الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، أما بعد، فهذه قراءة في تفسير القرآن العظيم للإمام الحافظ أبي الفداء إسماعيل بن كثير القرشي رحمه الله تعالى، أقرأها على شيخنا أبي عبد الرحمن علي بن عبد العزيز موسى حفظه الله تعالى وغفر له ولوالديه وللحاضرين ولسائر المسلمين. وفي الدرس الخامس بعد 300، وفي تفسير قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين وإن كنتم جنبا فاطهروا وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج ولكن يريد ليطهركم وليتم نعمته عليكم لعلكم تشكرون. قال المصنف رحمه الله: وقال الإمام أحمد: حدثنا خلف بن الوليد قال حدثنا أيوب بن عتبة عن يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة عن معيقيب قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ويل للأعقاب من النار. تفرد به أحمد. وقال ابن جرير: حدثني علي بن عبد الأعلى قال حدثنا المحاربي عن مطرح بن يزيد.
مطرح، نعم مطرح، نعم مطرح.
عن مطرح بن يزيد عن عبيد الله بن زحر عن علي بن يزيد عن القاسم عن أبي أمامة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ويل للأعقاب من النار، ويل للأعقاب من النار. قال: فما بقي في المسجد شريف ولا وضيع إلا نظرت إليه يقلب عرقبيه ينظر إليهما. قال: وحدثنا أبو
ضبطها شيخنا. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، أما بعد، ضبطها شيخنا: يقلب عرقبيه ينظر إليهما. وهذا الحديث فيه عبد الله بن زحر وعلي بن يزيد والقاسم. قال عنه ابن حبان رحمه الله: إذا رأيت هؤلاء الثلاثة في إسناد فاعلم أنه مما صنعته أيديهم. وهذا الحديث له شواهد. نعم. ويل العقاب من النار له شواهد. نعم.
قال: وحدثنا أبو كريب قال حدثنا حسين عن زائدة عن ليث قال حدثني عبد الرحمن بن سابط عن أبي أمامة أو عن أخي أبي أمامة.
نعم هكذا، أو عن أخي ولا وعن أخي. قال شيخنا في نسخة وعن أخي بدل أو، انتهى كلامه. وأما ما في الطبري فكما هو كما قرأ: عن أبي أمامة أو عن أخي أبي أمامة. نعم.
أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أبصر قوما يتوضؤون وفي عقب أحدهم أو كعب أحدهم مثل موضع الدرهم أو موضع الظفر لم يمسه الماء، فقال: ويل للأعقاب من النار. قال: فجعل الرجل إذا رأى في عقبه شيئا لم يصبه الماء أعاد وضوءه. ووجه الدلالة من هذه الأحاديث ظاهرة، وذلك أنه لو كان فرض الرجلين مسحهما أو أنه
مسحهما
أنه لو كان فرض الرجلين مسحهما أو أنه يجوز ذلك فيهما لما توعد على تركه، لأن المسح لا يستوعب جميع الرجل بل يجري فيه ما يجري في مسح الخف. وهكذا وجه الدلالة على الشيعة وهكذا وجه الدلالة على الشيعة الإمام أبو جعفر ابن جرير رحمه الله. وقد روى مسلم في صحيحه
كما سبق أفضل يقال الرافضة. نعم نعم.
وقد روى مسلم في صحيحه من طريق أبي الزبير عن جابر عن عمر بن الخطاب أن رجلا توضأ فترك موضع ظفر على قدمه فأبصره النبي صلى الله عليه وسلم فقال: ارجع فأحسن وضوءك. وقال الحافظ أبو بكر البيهقي: أخبرنا أبو عبد الله الحافظ قال أخبرنا أبو العباس محمد بن يعقوب قال حدثنا محمد بن إسحاق الصاغاني قال حدثنا هارون بن معروف قال حدثنا ابن وهب قال حدثنا جرير بن حازم أنه سمع قتادة ابن دعامة قال حدثنا أنس بن مالك أن رجلا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم قد توضأ وترك على قدمه مثل موضع الظفر، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم ارجع فأحسن وضوءك.
قال شيخنا ارجع فأحسن وضوءك، المراد أعده لما سيأتي، المراد أعده لما سيأتي. نعم.
وهكذا رواه أبو داود عن هارون بن معروف وابن ماجه عن حرملة بن يحيى كلاهما عن ابن وهب به، وهذا إسناد جيد رجاله كلهم ثقات. لكن قال أبو داود وليس هذا الحديث بمعروف
بدون واو أفضل. نعم.
لكن قال أبو داود ليس هذا الحديث بمعروف لم يروه إلا ابن وهب. قال وحدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا حماد قال أخبرنا يونس وحميد عن الحسن أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بمعنى حديث قتادة. وقال الإمام أحمد حدثنا إبراهيم بن أبي العباس قال حدثنا بقية قال حدثني بحير بن سعد عن خالد بن معدان عن بعض أزواج النبي صلى الله عليه وسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى رجلا يصلي وفي ظهر قدمه لمعة قدر الدرهم لم يصبها الماء، فأمره رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يعيد الوضوء. ورواه أبو داود من حديث بقية وزاد والصلاة، وهذا إسناد جيد قوي صحيح والله أعلم.
وإبراهيم بن أبي العباس ثقة، وبقية مدلس، لكنه هنا صرح بالتحديث فقال حدثني بحير بن سعد، فالحديث صحيح. قال شيخنا ولو كان المسح يجزئ لما أمره بإعادة الوضوء، انتهى كلامه. ويحمل أيضا على أن قوله عليه السلام في الحديث السابق ارجع فأحسن وضوءك ليس المراد به الإسباق وإحسان الوضوء، وإنما المراد به الإعادة. نعم.
وفي حديث حمران عن عثمان في صفة وضوء النبي صلى الله عليه وسلم أنه خلل بين أصابعه. وروى أهل السنن من حديث إسماعيل بن كثير عن عاصم بن لقيط بن صبرة عن أبيه قال قلت يا رسول الله أخبرني عن الوضوء، فقال أسبغ الوضوء وخلل بين الأصابع وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائما.
فلو كان المراد المسح فقط للقدمين فمعلوم أن التخليل لا علاقة له بالمسح. نعم.
وقال الإمام أحمد حدثنا عبد الله بن يزيد أبو عبد الرحمن المقري قال حدثنا عكرمة بن عمار قال حدثنا شداد بن عبد الله الدمشقي قال أبو أمامة حدثنا عمرو بن عبسة قال قلت يا نبي الله أخبرني عن الوضوء، قال ما منكم من أحد يقرب وضوءه ثم يتمضمض ثم يتمضمض ويستنشق وينتثر إلا خرت خطاياه من فمه وخياشيمه مع الماء حين ينتثر، ثم يغسل وجهه كما أمره الله إلا خرت خطايا وجهه من أطراف لحيته مع الماء، ثم يغسل يديه إلى المرفقين إلا خرت خطايا يديه من أطراف أنامله، ثم يمسح رأسه إلا خرت خطايا رأسه من أطراف شعره مع الماء، ثم يغسل قدميه إلى الكعبين كما أمره الله إلا خرت خطايا قدميه من أطراف أصابعه مع الماء، ثم يقوم فيحمد الله ويثني عليه بالذي هو له أهل ثم يركع.
قال شيخنا ويثني عليه بالذي هو له أهل، هذا مجمل فسره حديث عمر رضي الله تعالى عنه فيقول أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، وزيادة الترمذي اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين. نعم.
ثم يركع ركعتين إلا خرج من ذنوبه كيوم ولدته أمه.
قال شيخنا حفظه الله: الوضوء من أسباب المغفرة. نعم.
قال أبو أمامة: يا عمرو، انظر ما تقول، سمعت هذا من رسول الله صلى الله عليه وسلم، أيعطى هذا الرجل كله في مقامه؟ فقال عمرو: أيعطى هذا الرجل كله في مقامه؟ فقال عمرو بن عبسة: يا أبا أمامة، لقد كبرت سني ورق عظمي واقترب أجلي، وما بي حاجة أن أكذب على رسول الله وعلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، لو لم أسمعه من رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا مرة أو مرتين أو ثلاثة، لقد سمعته منه 7 مرات أو أكثر من ذلك. وهذا إسناد صحيح، وهو في صحيح مسلم من وجه آخر، وفيه: ثم يغسل قدميه كما أمره الله، فدل على أن القرآن يأمر بالغسل. وهكذا روى أبو إسحاق السبيعي عن الحارث عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أنه قال: اغسلوا القدمين إلى الكعبين كما أمرتم. ومن هاهنا
راجح كما أمره الله عليه عند مسلم. نعم. ثم يغسل قدميه. نعم. نعم.
ومن هاهنا يتضح لك المراد
وهكذا رواه أبو إسحاق السبيعي. نعم.
ومن هاهنا وهكذا روى أبو إسحاق السبيعي عن الحارث عن علي بن
الحارث، قال شيخنا هو الحارث الأعور. نعم.
عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أنه قال: اغسلوا القدمين إلى الكعبين كما أمرتم. ومن هاهنا يتضح لك المراد من حديث عبد خير عن علي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رش على قدميه الماء وهما في النعلين فدلكهما، إنما أراد غسلا خفيفا وهما في النعلين، ولا مانع من إيجاد الغسل والرجل في نعلهما. ولكن في هذا رد على المتعمقين والمتنطعين من الموسوسين.
نعم. قال شيخنا: قال العلماء: فائدة قراءة الخفض عدم الإسراف في الماء، فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق، وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين. نعم، يعني المسح يطلق ويراد به الغسل الخفيف. نعم. الإنسان لا يسرف الماء، حديثه إن كان في إسناده ضعف، إلا أن العمل عليه عند العلماء: لا تسرف في الماء ولو كنت على نهر جاري. الإنسان يفتح الصنبور على قدر وضوئه ولا يسرف في الماء، لأن الماء نعمة من الله سبحانه وتعالى، إذا حافظ الإنسان عليها بقيت، وإذا لم يحافظ تزول. فالإنسان يجتهد على الحفاظ على هذه النعمة، نعمة الماء، ولا يعرف قدرها إلا من فقدها أو رأى مبتلا بذلك. الله جل وعلا قال: أفرأيتم الماء الذي تشربون، أأنتم أنزلتموه من المزن أي السحاب، أم نحن المنزلون، لو نشاء جعلناه أجاجا. ماذا لو جعل الله هذا الماء في الخزانات أجاجا لا تستطيع أن تستعمله، أو صار ثلجا لا تستطيع أن تستعمله. الإنسان يشكر الله على النعمة بالمحافظة عليها، يحافظ عليها ويستعملها في طاعة الله، ويحمد الله عليها حتى تكثر وتزيد. فالنعم إذا شكرت قرت، وإذا كفرت فرت. قال سبحانه: وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم. نعم. دفن عليه في الجنة. نعم.
وإذا نريد الأجر الجنة وهذا كفارة الذنوب، كيف نستطيع أن نجعل المغفر؟
نعم لا بأس أن يحسن الوضوء بنية أن تخرج خطاياه من أعضائه، وأيضا يصلي ركعتين لا يحدث فيهما نفسه إلا غفر الله له بهذه النية، لا مانع نية نيل هذا الثواب لا مانع. نعم. وإذا توضأ الإنسان كلما توضأ صلى ركعتين هذا من أسباب دخول الجنة. نعم نعم. ليس في مسلم، ما الذي في مسلم؟ ثم يغسل قدميه، ثم يغسل قدميه غير موجود. يغسل قدميه موجود لكن كما أمر الله هذا غير موجود. تختلف الطبعات في المسلم وغير البخاري. نعم. نعم هذا هو، لا يوجد كما أمر الله عند مسلم، هذا في مسند الإمام أحمد، في المسند الإمام أحمد كما أمر الله في المسند. نعم.
وهكذا الحديث الذي أورده ابن جرير على نفسه وهو من روايته عن الأعمش عن أبي وائل عن حذيفة قال أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم سباطة قوم فبال قائما ثم دعا بماء فتوضأ ومسح على نعليه، وهو حديث صحيح. وقد أجاب ابن جرير عنه بأن ثقات الحفاظ.
هذا يدل على أن ما قالته عائشة رضي الله عنها من حدثكم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بال واقفا فلا تصدقوه ما كان يبول إلا جالسا، هذا مبلغ علم عائشة رضي الله عنها. لذلك حمل العلماء البول واقفا على الجواز والبول جالسا على الأفضلية والاستحباب. بعض أهل العلم يقول إن هذا كان لحاجة، سباطة قوم يعني مكان فيه الزبالات فبال واقفا حتى لا يصيبه شيء من هذا، والأظهر والله أعلم الجواز. وما قالته عائشة هي صادقة رضي الله عنها، مصدقة من فوق 7 سماوات. كان مسروق بن الأجدع إذا حدث عنها قال حدثتنا الصديقة بنت الصديق المبرأة من فوق 7 سماوات. ولكن هذا مبلغ علمها، مبلغ علمها أن الناس كان يبول جالسا، لكن حذيفة أثبت ومعه زيادة علم. نعم يجوز، يشرع يشرع. نعم فعل الخلفاء. نعم.
وقد أجاب ابن جرير عنه بأن ثقات الحفاظ رووها عن الأعمش عن أبي وائل عن حذيفة قال فبال قائما ثم توضأ ومسح على خفيه. قلت ويحتمل الجمع بينهما بأن يكون في رجليه خفان وعليهما نعلان. وهكذا الحديث الذي رواه الإمام أحمد بن حنبل قال حدثنا يحيى عن شعبة قال حدثني يعلى عن أبيه عن أوس بن أبي أوس قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم توضأ ومسح على نعليه ثم قام إلى الصلاة. وقد رواه أبو داود عن مسدد وعباد بن موسى كلاهما عن هشيم عن يعلى بن عطاء عن أبيه عن أوس بن أبي أوس قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم أتى سباطة قوم فبال وتوضأ ومسح على نعليه وقدميه. وقد رواه ابن جرير من طريق شعبة ومن طريق هشيم ثم قال وهذا محمول على أنه توضأ كذلك وهو غير محدث، إذ كان غير جائز أن تكون فرائض الله وسنن رسول الله صلى الله عليه وسلم متنافية متعارضة. وقد صح عنه صلى الله عليه وسلم الأمر بعموم غسل القدمين في الوضوء بالماء بالنقل المستفيض القاطع عذر من انتهى إليه وبلغه.
نعم قال شيخنا بلغت الأحاديث في ذلك حد التواتر. نعم في المسند. نعم كما أمر الله. نعم نعم.
ولما كان القرآن آنيا
إذن كما أمر الله هذا عند الإمام أحمد في مسنده وليس عند مسلم في صحيحه. نعم.
ولما كان القرآن آمرا بغسل الرجلين كما في قراءة النصب وكما هو الواجب في حمل قراءة الخفض عليها توهم بعض السلف أن هذه الآية ناسخة لرخصة المسح على الخفين، وقد روي ذلك عن علي بن أبي طالب ولكن لم يصح إسناده، ثم الثابت عنه خلافه وليس كما زعموه، فإنه قد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم مسح على الخفين بعد نزول هذه الآية الكريمة.
قال شيخنا، قال جرير بن عبد الله البجلي رضي الله عنه: ما أسلمت إلا بعد نزول المائدة. وروى حديث المسح. لذلك أهل العلم يهتمون بهذا الحديث جدا، لأن إسلام جرير كان بعد نزول آية سورة المائدة، وروى حديث المسح، مما يدل على أن المسح غير منسوخ، مما يدل على أنه غير منسوخ، ثابت باقي. نعم.
قال الإمام أحمد: حدثنا هاشم بن القاسم قال حدثنا زياد بن عبد الله بن علاثة عن عبد الكريم بن مالك الجزري عن مجاهد عن جرير.
زياد بن عبد الله
بن علاثة.
نعم، علاثة بالعين. نعم.
قال حدثنا زياد بن عبد الله بن علاثة عن عبد الكريم بن مالك الجزري عن مجاهد عن جرير بن عبد الله البجلي قال: أنا أسلمت بعد نزول المائدة، وأنا رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يمسح بعدما أسلمت. تفرد به أحمد. وفي الصحيحين من حديث الأعمش عن إبراهيم عن همام قال: بال جرير ثم توضأ ومسح على خفيه، فقيل: تفعل هذا؟ فقال: نعم، رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم بال ثم توضأ ومسح على خفيه. قال الأعمش: قال إبراهيم فكان يعجبهم هذا الحديث، لأن إسلام جرير كان بعد نزول المائدة، لفظ مسلم. وقد ثبت بالتواتر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم مشروعية المسح على الخفين قولا منه.
قال شيخنا: ومع ذلك الرافضة أنكروها، مع أن الأحاديث ثبتت بالتواتر عن الرسول عليه الصلاة والسلام في المسح على الخفين. نعم. ولذلك العلماء يريدون ذلك في كتب العقائد، كالإمام الطحاوي في عقيدته قال: ونرى المسح على الخفين، لأنه مع أنها مسألة في العقيدة أم في الأحكام؟ في الأحكام، ولكن لمخالفة الرافضة فيها ذكر الطحاوي رحمه الله وغيره من الأئمة، لعل ابن بطة أيضا في الإبانة ذكرها، والبربهاري أيضا في كتاب السنة، وجمع من الأئمة والعلماء ذكروها لما أنها مسائل الأحكام، لكن الرافضة أنكروا ذلك فذكرت في كتب العقائد. نعم.
نعم. وقد ثبت بالتواتر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم مشروعية المسح على الخفين قولا منه وفعلا، كما هو مقرر في كتاب الأحكام الكبير.
كتاب الأحكام الكبير الحافظ رحمه الله في الفقه، لكنه مع الأسف مفقود. كذلك شرحه على صحيح البخاري، له شرح على صحيح البخاري لكنه أيضا مفقود. نعم، مع الأسف. نعم.
وما يحتاج إلى ذكره هناك من تأقيت المسح أو عدمه أو التفصيل فيه كما هو مبسوط في موضعه. وقد خالفت الروافض ذلك كله.
خالفت الروافض. قال شيخنا هنا صرح بالروافض، انتهى كلامه، يعني فيما سبق كان أذكر الشيعة وهنا نص على الروافض. نعم.
وقد خالفت الروافض ذلك كله بلا مستند، بل بجهل وضلال، مع أنه ثابت في صحيح مسلم من رواية أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه، كما ثبت في الصحيحين عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم النهي عن نكاح المتعة وهم يستبيحونها. وكذلك هذه الآية الكريمة دالة على وجوب غسل الرجلين، مع ما ثبت بالتواتر من فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم على وفق ما دلت عليه الآية الكريمة، وهم مخالفون لذلك كله، وليس لهم دليل صحيح في نفس الأمر ولله الحمد. وهكذا خالف الأئمة والسلف في الكعبين اللذين في القدمين، فعندهم أنهما في ظهر القدم، فعندهم في كل رجل كعب، وعند الجمهور أن الكعبين هما العظمان الناتئان عند مفصل الساق والقدم. قال الربيع: قال الشافعي: لم أعلم مخالفا في أن الكعبين اللذين ذكرهما الله في كتابه في الوضوء هما الناتئان، وهما مجمع مفصل الساق والقدم، هذا لفظه. فعند الأئمة رحمهم الله أن في كل قدم كعبين، كما هو المعروف عند الناس وكما دلت عليه السنة. ففي الصحيحين من طريق حمران عن عثمان أنه توضأ فغسل رجله اليمنى إلى الكعبين واليسرى مثل ذلك. وروى البخاري تعليقا مجزوما به، وأبو داود وابن خزيمة في صحيحه من رواية أبي القاسم الحسين بن الحارث الجدلي عن النعمان بن بشير قال: أقبل علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم بوجهه فقال: أقيموا صفوفكم ثلاثا، والله لتقيمن صفوفكم أو ليخالفن الله بين قلوبكم. قال: فرأيت الرجل يلزق كعبه بكعب صاحبه، وركبته بركبة صاحبه، ومنكبه بمنكبه، لفظ ابن خزيمة، ومنكبه
هنا الشاهد: ولو كان الكعب في ظاهر القدم لما استطاع لزقه. نعم.
ومنكبه بمنكبه، لفظ ابن خزيمة. فليس يمكن أن يلزق كعبه بكعب صاحبه إلا والمراد به العظم الناتئ في الساق حتى يحاذي كعب الآخر. فدل ذلك على ما ذكرناه من أنهما العظمان الناتئان عند مفصل الساق، عند مفصل الساق والقدم، كما هو مذهب أهل السنة. وقد قال ابن أبي حاتم: حدثنا أبي قال حدثنا إسماعيل بن موسى قال أخبرنا شريك عن يحيى بن عبد الله بن الحارث التيمي يعني الجابر قال: نظرت في قتلى أصحاب زيد فوجدت الكعب فوق ظهر القدم.
زيد هو ابن، قال شيخنا هو ابن علي، وهم الزيدية، وكانوا ينسب له فرقة الزيدية، وكانوا قبل يسمون بالخشبية لأنهم يرون القتال بالخشب. انتهى كلامه. نعم. نظرت، قال نظرت في قتل أصحاب زيد. نعم.
قال نظرت في قتل أصحاب زيد فوجدت الكعب فوق ظهر القدم. وهذه عقوبة عوقب بها الشيعة بعد قتلهم تنكيلا بهم في مخالفتهم الحق وإصرارهم عليه.
قال شيخنا حفظه الله: الأثر ضعيف، ولو صح فتكون عقوبة. هكذا، هذه عقيدتهم في القتال. نعم. 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 هكذا هم يقولون، هذا قولهم. نعم، في ظهر القدم. نعم.
وقوله: وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائب.
الإنسان إذا فسدت عقيدته والعياذ بالله يفسد عنده المسلمات، لا يؤمن حتى بالمسلمات والعياذ بالله، كما سبق أن أحدهم فسد حاله، فسد مذهبه، فكان لا يوسوس في كل شيء، لا يجامع أهله إلا بالنهار خشية أن تكون امرأة رجل آخر، صار موسوسا شكاكا. لذلك مما رمى به المبتدع أهل السنة رموهم بالشكاكة، وأهل السنة ليسوا شكاكة، وإنما الشكاكة أهل البدع وأهل الأهواء. لست في شك من ديني، إن كنت أضللت دينك اذهب فالتمس. لما رضى أحد البدع ناقش أحد أهل السنة ويجادله قال: لست في شك من ديني. نعم.
وقوله: وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه. كل ذلك قد تقدم الكلام عليه في تفسير آية النساء، فلا حاجة بنا إلى إعادته لئلا يطول الكلام. وذكرنا سبب نزول آية التيمم هناك، لكن البخاري رواها هنا حديثا خاصا بهذه الآية الكريمة، فقال: حدثنا يحيى بن سليمان قال حدثنا ابن وهب قال أخبرني عمرو بن الحارث أن عبد الرحمن بن القاسم حدثه عن أبيه عن عائشة سقطت قلادة لي بالبيداء ونحن داخلون المدينة، فأناخ رسول الله صلى الله عليه وسلم ونزل، فثنى رأسه في حجري راقدا أقبل أبو بكر فلكزني لكزة شديدة وقال: حبست الناس في قلادة، فبالموت لمكان رسول الله.
نعم، وفي نسخ عندكم هكذا في نسخة: فتمنيت الموت. قال شيخنا في نسخة: فبي الموت. انتهى كلامه، وهو كذلك عند البخاري: فبي، وليس فتمنيت الموت. نعم، والمعنى واحد. نعم نعم، ما هو؟ لا، فبي الموت، الموت في، كأني أموت. نعم، لا لا، لست من هنا. فبي الموت يعني كأن الموت بي، نزل بي الموت. نعم،
فبي الموت لمكان رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد أوجعني. ثم إن النبي صلى الله عليه وسلم استيقظ وحضرت الصبح، فالتمس الماء فلم يوجد، فنزلت: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم، هذه الآية. فقال أسيد بن الحضير: لقد بارك الله للناس فيكم يا آل أبي بكر، ما أنتم إلا بركة لهم.
المقصود بالبركة هنا بركة الفعل وليس بركة الذات. نعم.
وقوله: ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج، أي فلهذا سهل عليكم ويسر ولم يعسر، بل أباح التيمم عند المرض وعند فقد الماء توسعة عليكم ورحمة بكم، وجعله في حق من شرع الله يقوم مقام الماء إلا من بعض الوجوه.
في نسخة الله كما قرأت، قال شيخنا هو خطأ، وفي نسخة: وجعله في حق من شرع له. نعم، يقوم مقام الماء. نعم،
وجعله في حق من شرع له يقوم مقام الماء إلا من بعض الوجوه كما تقدم بيانه، وكما هو مقرر في كتاب الأحكام الكبير. وقوله:
طيب، لعلنا نقف عند قوله تعالى: ولكن يريد ليطهركم. وفقنا الله وإياكم ما يحب ويرضى، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. يقول: هل يجب علينا أن نقول بسم الله في المرحاض حين الوضوء، حين نفعل الوضوء؟ الحديث: لا صلاة بغير وضوء ولا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه. وإذا كان المرحاض، لأننا ابتلينا في هذا الزمان بجعل الحمامات مع مكان قضاء الحاجة، وهذا لم يكن معروفا عند العرب، لكن الآن ابتلينا بسبب ضيق البيوت بأن الحمام الذي يغتسل فيه يكون داخل أو هو مكان قضاء الحاجة. فإذا استطاع الإنسان أن يزيل النجاسة، أن يسحب السفون أو ما شابه ذلك، فيرى بعض علمائنا ومشايخنا أنه لا مانع أن يسمي داخل هذا الحمام، لأنه نظيف، إذا سحب النجاسة بالماء يكون نظيفا، فلا مانع أن يسمي، والأحوط أن يسمي خارج الحمام. لكن عند الاغتسال يحتاج الوضوء ويحتاج التسمية، فيزيل النجاسة من المكان ويسمي الله سبحانه وتعالى. نعم. نعم. إذا اجتمعوا في حديث فمما صنعته أيديه، ابن حبان، ليس الألباني، ابن حبان. نعم، مما صنعته أيديه، إذا اجتمعوا الثلاثة في هذا الحديث، يعني أنه مكذوب على الرسول صلى الله عليه وسلم، ليس حديث صحيح. هل يجوز أن نفتح الفاء؟ نفتح الماء ونغلقه لكل درجات الوضوء. نعم لا مانع إنسان يغلق الصنبور إذا أراد، إذا غسل يده وانتهى، وإذا غسل وجهه أو إذا غسل مسح رأسه وسوف يأخذ وقتا في رفع رجليه، لا مانع. لكن ليس معناه أن كل ما يعمل عضو يغسل ثم يشع، لا، المقصود كله عدم الإسراف في الماء، المهم أنك لا تسرف في الماء. نعم. نعم. باقي الوقت فقط. سبحان الله، لا تصلي الآن، باقي الشروق، باقي الشروق، مضى 3 دقائق فقط، انتظر. نعم. تنازع العلماء في صحة هذا الحديث سبحانك اللهم وبحمدك في الوضوء، والأظهر أنه ضعيف. الثابت حديث عمر عند مسلم: أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. حديث الترمذي وإسناده حسن: اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين. أما سبحانك اللهم وبحمدك فالأكثر من أهل العلم على أنه ضعيف، على أنه ضعيف. حتى حديث سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك في كفارة المجلس فيه ضعف أيضا، كما سيأتي، سيأتي معنا في الدرس أن فيه ضعف أيضا، وبعض العلماء يثبته، فالذي يثبت عنده هذا الحديث يقول به. نعم. لكن الصحيح الثابت حديث عمر عند مسلم: أشهد أن لا إله إلا الله، وحديث وزيادة: اللهم اجعلني من التوابين عند الترمذي حسنا. نعم. 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 الدليل آية في سورة مريم: رب السماوات والأرض وما بينهما فاعبده واصطبر لعبادته هل تعلم له سميا. رب السماوات والأرض بينهما توحيد الربوبية، فاعبده واصطبر لعبادته الإلهية والعبادة هل تعلم له سميا، توحيد أسماء الصفات. هذا معروف عند العلماء باستقراء النصوص، ومن الجهل إنكار ذلك كما فعل حسن السقاف المبتدع الضال ساب شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، الذي قال هذا تثليث كتثليث النصارى، هذا من جهلي وغبائي. وحتى لو أن العلماء اجتهدوا واستخرجوا هذا بعد عصر السلف، فكم ترك السابق، كم ترك من أشياء اجتهد فيها العلماء. باب الاجتهاد لا يغلق، من الخطأ أن يقال أن باب الاجتهاد أغلق بعد الصحابة أو بعد التابعين، هذا ضلال. تنزل نوازل المسلمين، المظاهرات هذه لم تكن معروفة عند السلف، لابد أن يفتي فيها العلماء، وإن كان أصولها مسألة الخروج لها أصول، لكن نوازل تأتي طفل الأنابيب. السلف كان يعرفون طفل الأنابيب؟ ها؟ لا يعرفون طفل الأنابيب، يفتي فيه العلماء. إسقاط الجنين إذا نزل مشوها، وهكذا مسائل محدثة تحتاج إلى اجتهاد، إلى اجتهاد من العلماء، وإلى نظر في الأدلة، وبناء على القواعد العلمية. نعم. آمين. على قول والبسملة تنازع العلماء في حكمها قبل الوضوء. قيل الجمهور يقولون هي سنة، و عند بعض الحنابلة أنها واجبة مع الذكر، إذا تذكر يجب عليه، حيث أنه لو تركها لا يصح وضوء. أما إذا تذكر بعد الوضوء فإنه لا يسمي، لأنها سنة فات محلها. بسم الله، يعني أبدأ كوني مستعينا بسم الله الرحمن الرحيم سبحانه وتعالى، فيقول بسم الله. السنة نقول بسم الله، إذا نسي وتذكر بعد الوضوء لا يقولها، وإذا تذكر في أثناء الوضوء هل يقول بسم الله في أوله وفي آخره؟ لا، لأنه لم يرد في هذا، بخلاف الطعام والشراب، إذا تذكر يقول بسم الله في أوله وفي آخره، لأن هذا جاء فيه نص عن النبي عليه الصلاة والسلام، فيكتفى بما جاء به النص. نعم. لا نافية، ولا وضوء لا نفي. نعم. لا ما في شيء اسمه قول بالنفس إلا عند الشيء إلا عند الأشاعرة. يقول باللسان، نقول باللسان. نعم إذا أزلت النجاسة لا بأس كما قال الشيخ الفوزان. نعم. ليس واجبا، سنة من أسباب دخول الجنة. لما كان النبي قال لما لبلال دلني على أرجع عمل عملته، لأنه سمع دفن عليه وخشخشة عليه في الجنة، قال ما توضأت وضوءا إلا صليت ركعتين. نعم. وبعض أهل الضلال كالبنا، ما اسمه أخو حسن البنا، ها جمال البنا الضال المنحرف، يقول بأن وغيره من هؤلاء الضلال الإخوان، قل هذا دليل على جواز البدع الابتداع في الدين، ولا يلزم الوقوف عند النص، لأن بلال فعل هذا بنفسه ثم بعد ذلك أقره الرسول. نقول لا، هذا من جهلك وغبائك. وهذا الجمال الذي لا جمال فيه يقول أن شرب الدخان لا يفطر، سبحان الله. هذا ينبغي على ولاة الأمور، هذا يحتاج إلى أن يجلد في ميدان عام يؤدب. مات، صلى الله السلامة والعافية. فهذا ضلال بعيد والعياذ بالله. قل شرب الدخان لا يفطر الصائم والعياذ بالله. وأصل الصلاة مشروع، والنبي صلى الله عليه وسلم أقره على الأصل، لا أن بلال المبتدع. فالصلاة جائزة في أي وقت إلا الأوقات التي يمنع فيها الصلاة. نعم. ما معنى أنه يقول بقلبه؟ لا أعلم هذا إلا عند الأشاعرة. قول في الكلام في النفس، الكلام في النفس، هذا قول الأشاعرة. لعله مر علينا أيضا أنه يمر الكلام على قلبه، يمره على قلبه. لكن كيف يمره على قلبه؟ كيف يعني؟ افعل هكذا، تكلم في نفسك، تكلم نفسك. نعم نعم. نعم. الكعب المؤخرة، مؤخرة القدم، مؤخر القدم أو العقب. نعم. الإيه؟ ما؟ نعم، الكعبان العظمتان الناتئتان تفصل القدم عن الساق. هذا سهل، خطأ سهل عند الإنسان. ها؟ الله المستعان. طيب، وفقنا الله إياكم لما يحب ويرضى، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.